بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنا في الدرس الماضي إخواننا بدأنا في باب شروط الصلاة، وكنا تحدثنا عن كلمة الشرط ومعناها عند الأصوليين وعند كثير من الفقهاء بالتعريف الذي ذكرت، وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. في طبعا هذا جل الأصوليين والفقهاء يرتضون هذا التعريف ويجعلونه من أحسن التعريف للشرط. في تعريف آخر للشرط أنه فرض ينبغي أن يتوفر قبل الصلاة ويلازم المصلي خلال الصلاة. هذا تعريف جيد، لكن يعني عند المناطق الذين هم أهل الاختصاص في قضية التعريف، أي تعريف من التعريف كيف نحكم عليه بأنه صحيح أو غير صحيح، هذا لا بد فيه من علم المنطق. علم المنطق هو الذي يعينك على تعرف الخطأ ضمن التعريف. إذا تعريف غلط ما تستطيع تكتشفه إذا ما كنت متمكن في علم المنطق، ولا تستطيع أن تصيغ تعريفا من عند نفسك لأي شيء من الأشياء ما لم تكن متمكنا في علم المنطق. ففي هذا العلم يقولون في التعريف إنه يمكن أن يكون بالحد ويمكن أن يكون بالرسم، وبقصد من هذا الكلام أن التعريف بالحد هو أعلى أنواع التعريف، وهو أن يكون التعريف بذاتيات الشيء وحقيقته، يعني تدخل في حقيقة الشيء وأنت تعرفه، ما تدخل بالصفات، وصفات برانية ما لها علاقة، أما الأصل ذات الشيء. إذا نجحت في هذا التعريف فهذا يسمى تعريفا بالحد، وإذا لم تستطع ذلك فتستطيع أن تعرفه بصفاته لكن بشرط أن يتميز عن غيره، فهذا يسمى تعريفا بالرسم، هو أدنى من ذلك لكن مقبول. يعني مثلا لو سئلت ما هو تعريف كلمة الإنسان، الإنسان يعرفونه بأنه الحيوان الناطق، حيوان يعني الذي فيه حياة، والناطق المقصود أنه المفكر، لأن النطق لا يكون إلا عن تفكير. فإذا وجدت هاتان الصفتان الحياة والتفكير، قوة التفكير، فقد وجد الإنسان، هذا هو الإنسان بذاته. كل أفراد الإنسان لازم تكون فيهم حياة وفيهم تفكير، وغير أفراد الإنسان لا يمكن أن يوجد فرد خارج حدود الإنسان فيه حياة وتفكير مع بعض البعض. فلذلك هذا التعريف ممتاز لأنه يسمى جامعا مانعا، ودخل في حيثيات الإنسان وماهيته. فلو عرف في تعريف إنسان مثل تعريف بالصفات وليس بالذاتيات كمان مقبول ماشي حاله، يسمى تعريف بالرسم. كأن تقول الإنسان حيوان ضاحك، ضاحك، الضحك من صفات الإنسان وليس من ذاته، موت التفكير، التفكير عنصر أساسي في الإنسان في تركيبه وماهيته، أن يكون عنده مقدرة على التفكير. أما الضحك يمكن واحد، بعض الناس يمر عليه سنين وما يضحك، ما يضحك ضحكة، فضحك أو ما ضحك هذا لا يؤثر في إنسانيته، لكنه يميزه عن بقية الحيوانات، صفة الضحك تميزه عن بقية الحيوانات، فيقبل هذا. فالمهم هذا بحث ما لنا علاقة فيه، لكن حتى نعرف أنه إذا عرف لدينا أمر واحد بأكثر من تعريف فلا بأس من ذلك، أنه يعرف شيء واحد بأكثر من تعريف، مثل الشرط عرفوا بعدة تعريف، هذا لا يضر. تعريف يكون بالذاتيات، تعريف يكون بالعربيات والصفات، تعريف بالمثال، تعريف إلى آخره. طيب هون كمان الشرط عرفوا تعريف آخر، تعريف بالرسم، وهو الفرض الذي ينبغي أن يتوفر من قبل الصلاة، قبل ما تدخل، من قبل العمل، أي عمل. إذا الشرط إذا كان شيء طلب منك أن يتوفر قبل هذا العمل وأن يصاحبك خلال العمل فهذا يسمى شرطا ولا يسمى ركنا، استقبال القبلة هذا من قبل ما توقف بالصلاة بدك توجه القبلة، مو بعد ما تدخل في الصلاة بتدور على القبلة وبتروح تلتفت إلها، هذا لازم يتوفر من قبل الدخول في الصلاة ويرافقك خلال الصلاة، فهذا يسمى شرطا. أما الركن لا، الركوع مثلا هو من صلب الصلاة، من ضمن الصلاة مو قبلها ولا بعدها، هو ضمن الصلاة، هذا يسمى ركنا. والشرط كالذي ذكرت مثل ستر العورة، مثل التوجه إلى القبلة غيره، بده يتوفر من قبل الدخول في الصلاة ويرافق خلال الصلاة وخلال العمل كله. في بعض الأخوة طلبوا أن ندخل، يعني عم يترجوا أن ندخل في تعريف الحكم الوضعي أو الحكم التكليفي، هذا يعني بحث إخواننا يطول وبيأخذ درس كله، لكن إن شاء الله أعيدكم حينما تأتي مناسبة في درس الفقه مثلا لتعريف السبب أو تعريف المانع والخوض فيه وتفصيلاته وكلام الأصولين فيه، إن شاء الله نتوسع فيه إلى أن يقيد الله لنا إن شاء الله وقتا مناسبا لقراءة الدرس في أصول الفقه إن شاء الله تعالى. نعم، يعني فيما تلاحظوا خلال الدروس السابقة وقت يتاح أن نتكلم في قاعدة أصولية ما مقصر فيها إن شاء الله، نشبعها ونعطيها حقها، وخلال كتاب الفقه كله إن شاء الله نعرج على هذا، يعني هذا يفيد جدا أن يربط الإنسان بين الفقه وبين أصول الفقه حتى يعرف أسرار الفقه، حتى يعرف كيف استنبطت هذه الأحكام، شو الطرائق التي اتبعها المجتهدون رضي الله تعالى عنهم في استنباط الأحكام، حتى يعرف وزن هؤلاء العلماء الكبار الأجلاء، ويعرف أحدنا حجمه وقدره، لا يعرف ذلك إلا بمعرفة كيفية طرائق الاستنباط وأننا نعجز عنها، نحن بقدرنا نعجز عنها شيء يعني مو قليل أبدا، فلا يتمكن الإنسان من معرفة قدره وحقيقته إلا بمعرفة الأصول الفقه مع الفقه مع الفقه، كل حكم فقهي إذا فيه له قاعدة أصولية ترتبط به إن شاء الله نتوقف عندها. طيب، قال شروطها أربعة لذي الفطن، شروط الصلاة أربعة لذي الفطن: طهر اللباس والمكان والبدن، وستر لون عورة وإن خلا، وعلمه بالوقت وليستقبلا، وترك الاستقبال في نفل السفر، وشدة الخوف المباح مغتفر، وترك الاستقبال في نفل السفر وشدة الخوف المباح مغتفر. طيب، بعد أن تحدثنا في الدرس الماضي عن الشروط، عن معنى الشروط وتعريفها، ندخل الآن في الشروط بذاتها لنشرحها. قال: طهر اللباس والمكان والبدن. طهر اللباس والمكان والبدن، هذا أول شرط من شروط الصلاة، الطهارة. الطهارة، طهارة الثوب والبدن والمكان، الثوب الذي ألبسه وبدني جسمي والمكان الموضع الذي أصلي فيه. طبعا العبادات كلها والصلاة خاصة مبناها على الطهارة، هذه شروط، لكن في طهارات أخرى مرت معنا وستأتي وينبغي أن نتنبه لها، في طهارة مثلا الحدثين الأصغر والأكبر هذا مر معنا، ذاك طهر اعتباري، يعني يقوم الحدث بأعضاء الجسد أو ببعض أعضاء الجسد اعتبارا لا حسا ومادة، يعني احنا ما بنشوف الحدث الأصغر يقوم بجسمنا بعد البول أو الحدث الأكبر بعد الجنابة، ما نشوف شيء بأعضائنا، لكن الله عز وجل أخبرنا في شرعه الحنيف أن أمر ما قام بأجسادنا بعد الجنابة، وإذا اغتسلنا زال هذا الاعتبار بالشروط المذكورة والتي مرت معنا تفصيلا في باب الغسل وباب الوضوء. فالصلاة مبناها على الطهارة، تبنى على الطهارة من أولها، سواء طهارة الحدث أو طهارة النجس. طهارة الحدث مرت معنا، والآن نحن في بحث طهارة النجس سواء كان في الثوب أو البدن أو المكان، والأهم من هذا وذاك، أهم من طهارة الحدث وطهارة النجس، طهارة القلب. طهارة القلب، أن يدخل في الصلاة بقلب طاهر، أول شيء ما يكون في تشويش في نيته، ما يكون في تشويش في قلبه حتى لا يفوته خشوع الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، الشيء الذي يستحضره في صلاته ويتفكر فيه ويتأمله وينتفع به، هذا الذي له من صلاته. وإذا كان ما حصل له هذا الخشوع فما انتفع شيء من صلاته. ثم من لم تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، فلا صلاة له. ليش؟ لأنه مو النية مو مضبوطة. ما تكون النية مضبوطة إذا كان عم يطهر قلبه من كل شيء ويقف في الصلاة مطرقا خاشعا مفكرا، مو معقولة بعد ما عم يسبح الله ويذكره ويقرأ القرآن الكريم ويسجد متذللا إلى الأرض فيضع جبهته أعز أعضائه وأنفها يضعها على الأرض ذلا بين يدي الله عز وجل ويطلع بيعصي الله برا؟ هاي ما تركب معها. إذا الذي يعصي الله خارج المسجد هذا ما خشع في صلاته ولا أدى الصلاة المطلوبة وما فعل ما ينبغي من الطهارة في الصلاة، طهارة المعنوية ما أداها حقا. فكل الطهارة مطلوبة في الصلاة، وإن كان الفقهاء يعتنون في طهارة البدن والثوب والمكان وطهارة الحدث الأصغر والأكبر، لكن علماء الأخلاق وعلماء التصوف رضي الله تعالى عنهم أشبعوا تلك الطهارة وأعطوها حقها بالبحث والتمحيص والتفصيل، كالإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه في إحياء ابن المدين وغيره من العلماء رضي الله تعالى عنهم. نعم. فالطهارة عن كل نجاسة في الثوب والبدن والمكان شرط من شروط الصلاة لا بد منه، لقوله صلى الله عليه وسلم الذي ورد في صحيح مسلم: لا يقبل الله صدقة، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. إذا صلاة بغير طهور لا تقبل، مردودة على صحراء إذا ما فيها طهارة كاملة. وباقي الحديث: ولا صدقة من غلول، يعني يخون أي خيانة من الخيانات، من سرقة، من رشوة، من غيره من حرام، ويتصدق بها، هي صدقة؟ لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون. إذا هو أنفع أن يقبل نفسي يعطيه الفقير ما بيجوز، فلا يمكن أن يتصدق إلا بالطاهر الخالص. إذا الصلاة الطهارة شرط في الصلاة. ثم شو شرط؟ شرط فرض يعني، وينبغي أن تتوفر من قبل الصلاة. هذا الكلام اتفق عليه جمهور العلماء على أن الطهارة لا بد منها في الصلاة، وأصلا من غير الصلاة هل يجوز التضمخ بالنجاسة؟ أن واحد يأخذ النجاسة يحطها على نفسه حرام هذا. وإذا حصل هذا أصابه شيء من النجاسة وجب عليه أن يزيل هذه النجاسة، هذا أمر آخر غير كون شرط الصلاة، ما له علاقة بالصلاة. في غير الصلاة إذا أصاب النجاسة فينبغي أن يزيلها، وأن يتضمخ بها بفعله فهذا حرام لا يجوز أصلا. وبعد هذا نقول شرط من شروط الصلاة كمان، هذا أمر آخر، أنه لا يدخل في الصلاة إلا وقد أزال هذه النجاسة. هذا الكلام عن جمهور الفقهاء. في كلام آخر حول ما يعفى من هذه النجاسة عنه، على إشرافة من كل هيك على أطلاقه يجب أن يتنزح عن النجاسة قبل الدخول في الصلاة. نعم، في استثناءات وإعفاءات تأتي معنا إن شاء الله. أما الأصل أن الطهارة شرط في الصلاة، ولا تصح الصلاة بدونها إلا ما ورد عن الإمام مالك رضي الله عنه. الإمام مالك له في ورد عنه ثلاث روايات. الرواية الأولى أن الطهارة شرط في الصلاة إلا ما كان عن جهل أو نسيان. إذا كان واحد عليه نجاسة وجاهل بها، أو بيعرف عن النجاسة لكن نسي أنه في نجاسة على جسمه أو بدنه أو مكانه، فهذا يعفى عنه مهما كانت النجاسة. شرط في الصلاة إلا ما كان من جهل أو نسيان، هذه رواية. ورواية أخرى عن إمام مالك أنه لا تصح الصلاة مع النجاسة لا عامدا ولا جاهلا ولا ناسيا ولا شيء أبدا، لا يفعل شيء من ذلك. والصلاة غير صحيحة إذا في نجاسة، الصلاة غير صحيحة. ورأي آخر، رواية أخرى عن الإمام مالك، أن إزالة النجاسة سنة. إزالة النجاسة يعني ينبغي أن تزال النجاسة قبل الدخول في الصلاة، لكن هذا من باب السنن وليس من باب الواجبات، ويحمل النصوص الواردة في ذلك على الندب والتأكيد في ذلك. ولذلك يعني نحن دائما نفتي برأي الجمهور أن الطهارة شرط في الصلاة لا بد منها، ولا تصح الصلاة إلا بتوفر هذا الشرط. لكن لأصحاب الأعذار، في أصحاب أعذار أعذارهم قاسية وشديدة جدا وهو في بلاء، نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا وعنهم، أن يعافينا ويعافيهم. ما في إمكان، إذا النجاسة أمر صعب جدا جدا عندهم. طيب، في منهم بيترك الصلاة، ثم طول عمره بيصلي، يصل إلى هذه الحالة فيترك الصلاة، هذا يفتى له بترك الصلاة؟ أم يصلي على مذهب مالك على هذه الرواية؟ يصلي على، وهي رواية منصوصة، مو رواية في عن الإمام مالك مثلا في الموطأ في كتب الحديث حتى نقول لا يؤخذ بها، لا، هي منصوصة في كتب الفقه. أصحاب مذهب مالك الذين دونوا الكتب نصوا على هذه الرواية وجعلوها قولا ضمن مذهب مالك يمكن الأخذ به إن شاء الله تعالى. طيب، إذا الصلاة الطهارة شرط من شروط الصلاة لا بد منه. ثم لو قبل أن ندخل في أنواع الطهارة، الثوب والبدن والمكان، بحث عام كالبحث الأول مشروعية الطهارة، كذلك أنه لو واحد تبين له وهو في الصلاة أنه في عليه نجاسة فماذا يفعل؟ رأي الجمهور أنه إذا أزال هذه النجاسة فيتابع صلاته على الصحة، يتابع صلاته على الصحة. ورأي الشافعية أن صلاته قد فسدت إذا طلع لا على ثوبه نجاسة، فهذا إذا كان هو في الصلاة جاءت نجاسة ناشفة جافة وطرحها عنه مباشرة، الصلاة ما على إشكال عند أحد، كل الفقهاء يقولوا صلاته صحيحة. لكن عم نقول إنه هذا حامل النجاسة في ثوبه من قبل الصلاة، أما يدخل في الصلاة حامل النجاسة في ثوبه وتبين له ذلك خلال الصلاة فماذا يفعل؟ عند الجمهور صلاته صحيحة، إذا دفع النجاسة عن نفسه ثوبه خلعه خلاص وألقاه جانبا ما في إشكال، يتابع صلاته. ورأي الشافعية أن صلاته قد فسدت خلاص، بيروح بيسلح ثوبه ويرجع فيعيد الصلاة من أولها ويستأنفها من جديد، لأن صلاة ما مع النجاسة لا تقبل. وحجة الشافعي في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور، الحديث الذي مر معنا قبل قليل. إذن هذه القطعة من الصلاة ركعة أو ركعتين لصلاها مو مقبولين، ما صح. أما الجمهور فقد احتجوا بحديث حسن أن قال بينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه فإذا به يخلع عليه ويضعهما جانبا، هو عم يصلي خلع عليه ووضعهم جانبا وتابع الصلاة، فخلع الصحابة رضي الله تعالى عنهم نعالهم لما رأوا فعل كذلك، خلعوا نعالهم، هم ما بيعرفوا شو فيه، لكنهم يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قدوة في كل فعل وفي كل عمل وفي كل تصرف، النبي صلى الله عليه وسلم قدوة، لما خلع نعاله خلعوا نعاله. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته وقال ما بالكم خلعتم نعالكم في الصلاة؟ قالوا رأيناك خلعت عليك فخلعنا نعالنا. قال إنه أتاني جبريل فأخبرني أن فيهما قدرا، وفي رواية خبثا، وفي رواية أن فيهما دم حلمة. دم حلمة يعني القراد، معروف القراد نسميه إرادة، نحن بيعلق بجلد الخروف أو بجلد الجمال ويمتص دمه، حيوان صغير هيك بسموه إرادة. فجاء سيد جبريل فأخبره أن في نعليه دم حلمة يعني دم قراد، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه. جمهور الفقهاء فهموا من هذا الحديث انه صحيح لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لكن اذا كان هو خلال الصلاة تبين له هذه النجاسة فما صلاه من صلاته يعتد به ولا بأس به، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما أبطل صلاته. النبي صلى الله عليه وسلم ما أبطل صلاته، تابع الصلاة والصحابة المقتدين فيه وفعلوا مثل فعله وتابعوا صلاتهم الى اخرها. فيقول فقهاء المذاهب الجمهور انه اذا وجد النجاسة في صلاتي ابعدها عن نفسي وتجافاها وتابع صلاته. أما الشافعية يقولون لا، بطلت صلاته أولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، وثانيا يقولون هذا الحديث محمول على الرواية الأولى أنه فيما قدرا، يعني في قدر وليس نجاس، قدر يعني شيء يستقبله الإنسان من مخاط أو وسخ أو غير ذلك فهذا ليس بنجس، لكن تنزها عنه أزاله النبي صلى الله عليه وسلم وخلع عليه. وما ورد في الرواية الأخرى أن فيهما دم حلمة، فقالوا شو دم الحلمة؟ الإرادة شو بتحمل دم؟ شيء قليل جدا، فهذا القليل معفو عنه، فلو كان دما كثيرا أو نجاسة لأبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته وبنى من واستأنفها من جديد، لكن لما كان قذرا وليس نجسا أو نجسا لكن قليلا دم حلمة دم إرادة ما بيطلع الشهادة يرفع من ذلك تابع صلاة. هذه حجة الشافعية. على كل في متسع في الأمر، إذا الإنسان وجد نجسا في ثوبه في الصلاة قد حمله من قبل الصلاة دون قصد، كلهم باتفاق المذاهب بيكون دون قصد، مو شاف النجاسة وطنش عليها يعني غض نظر، لا، إذا كان يعلم أنه يحمل نجاسة فنجاسة فصلاته باطلة سلفا من قبل أن يبدأ الصلاة. المسألة مفترضة في من اطلع على النجاسة وهو في الصلاة ولم يكن يدري قبل ذلك. في متسع إذن رأي الجمهور أنه يزيل النجاسة عنه ويتابع صلاته، ورأي الشافعي أنه يستأنف صلاته من جديد. الآن أول أنواع الطهارة طهارة الثوب، طهارة الثوب، ولا تحتاج أنواع الطهارة طهارة الثوب والبدن والمكان لا تحتاج لأدلة مستقلة، مو كل واحدة بالدليل، يكفي فيها الدليل الأول لا يقبل الله صلاته بغير طهور، خلاص هذا كافي. لكن مع ذلك في دليل للثياب خاصة وهو قول ربنا تبارك وتعالى وثيابك فطهر، وثيابك فطهر، هذا الدليل كافي في وجوب التنزه عن النجاسة في الثوب. اختلف العلماء كذلك رضي الله تعالى عنهم في من أراد أن يصلي ولم يجد إلا ثوبا نجسا، ما في ثوب نجس ولم يجد ماء يغسله به، شو بيساوي حاله هذا؟ هل يصلي في ثوبه النجس أم يصلي عريانا؟ الفقهاء لهم اجتهادات في هذا. الشافعية يقولون طالما أن ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور، إذا هذا محمول على صاحب العذر وغير صاحب العذر، صلاة بغير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة منونة، والتنوين هنا يقتضي العموم، يعني لا يقبل الله أي صلاة بغير طهور، لذلك يخلع ثوبه النجس ويصلي عريانا ولا يعيد صلاته أو صلاته ولو كان كاشف العورة، لأنه مضطر ما أظهر عورته إلا لاضطراره، فهذا يصلي عريانا ولا يعيد صلاته. أما هذا مبدأ الشافعية بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي بنوا عليه المسألة كلها لا يقبل الله صلاة بغير طهور. المالكية قالوا هذا المرء يصلي بثوبه النجس، يصلي بثوبه النجس ولا يعيد الصلاة، ولا يعيد الصلاة، والسبب في ذلك بناؤه على رواية مالك التي ذكرتها لكم قبل قليل، وهي أن إزالة النجاسة سنة، وقال إذا كان جاهل أو ناسي ما عليه شيء، ما بعيد صلاته، صلاته صحيحة، يعني في متسع عندهم، لذلك قالوا لا يخلع ثيابه ولا يصلي عريانا، إنما يصلي بثوبه النجس ولا يعيد صلاته وما في حاجة. لأنه في قاعدة عند المالكية، قاعدة فقهية وليس قاعدة أصولية، قاعدة فقهية تقول أن المكلف إذا أقدم على أمر شرعي فيه خلل بإذن الشارع، إذا أقدم المرء على أمر شرعي فيه خلل، يعني هذا الخلل بإذن الشارع ما فعله من النفس فعله بإذن الشارع، فإنه لا يعيده، لا يعيده، لأن القضاء بأمر جديد. يعني مثل هذه المسألة، إذا أقدم على الصلاة بثوب النجس بأمر الشرع، الشرع قال له لا، ما جعل عليكم في دين حرج، وأمره بستر العورة، فأقدم على الصلاة بثوب يستر فيه عورته، لكن في خلل، الخلل مأذون فيه من الشارع، خلاص الصلاة صحيحة ولا يعيدها، لأن القضاء بأمر جديد. بصير واحد يقضي أي عبادة من العبادات هيك من عند نفسه بهواه، ولا بده أمر من الشرع؟ بالقضاء بده أمر من الشرع. وهين مثلا الصوم بالنسبة للحائض شو قال الحديث صحيح؟ كنا نؤمر سيد عائشة، كنا بالنسبة للحيض نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن كل شيء بده أمر لوحده مستقل. الصلاة لو فاتتك الصلاة يجب عليك أن تقضيها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، أشوف فليصليها، فالأمر في تكليف. إذا القضاء بأمر جديد فليصليها إذا ذكره. فإذا كان أقدم الإنسان على المكلف أقدم على أمر فيه خلل بإذن الشرع فإنه صحيح ولا يعيد، لأن الإعادة والقضاء إنما تكون بأمر جديد، وهذا ما في له أمر جديد. أما الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه فإنه يرى أنه يصلي في ثوبه النجس ولكنه يعيد صلاته. الإمام أحمد يرى أنه يصلي بثوبه النجس، يعني مثل مالكية يصلي بثوبه النجس، لكن عند مالكية لا يعيد، وعند الإمام أحمد يعيد صلاته. وأوسع المذاهب في هذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه، وهو أنه له إذا أحب أن يصلي بثوبه النجس ولا يعيد، وإذا أحب أن يخلعه ويصلي عريانا فإنه يفعل ذلك ولا يعيد. على كلا الحالتين لا يعيد، فهو مخير بين هذا وذاك. إذن مذهب الشافعية أنه يصلي عريانا ولا يجوز أن يصلي في ثوبه النجس، يصلي عريانا ولا يعيد. ومذهب المالكية أنه يصلي بثوبه النجس ولا يعيد. ومذهب أحمد بن حنبل يصلي بثوبه النجس ويعيد. ومذهب الإمام أبو حنيفة أنه يصلي إن شاء عريانا وإن شاء بثوبه النجس ولا يعيد. كذلك مسألة أخرى في باب نجاسة الثوب، وهي أنه يلبس ثوبا طاهرا، لكن طرف هذا الثوب لو فرضنا كان سابقا، الآن ما في الشيء هذا، كانوا يلبسوا أثواب فضفاضة وطويلة، وخاصة النساء. يعني الرجل مو مأذون إلا بالشرع أنه يلبس ثوب طويل يشط على الأرض، أما المرأة فيؤذن لها بشبر أو ذراع، يعني معلش ما بضر أنه يشط على الأرض ثوب المرأة، خاصة العادة كانت أيام النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا أطال ثوبه فذلك يدل على كبره، وإطالة الثوب كبرا حرام، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، وغيره من الأدلة. أما المرأة فقد أذن له في أحاديث صحيحة لأم سلمة وغيره أنه أذن بإطالة ثوبها شبرا، فالسيدة أم سلمة يعني أبدت عذر النساء في أن تطيله أكثر من ذلك حتى لا ينكشف شيء منها، فقال إذن ذراع، أذن بذراع. طيب طول الثوب مو ممكن أن يكون نهاية الثوب واقع على النجاسة؟ مو نجسها نجس، خلصنا جبنا خلاف بالثوب النجس، ما عم نتكلم عن النجس، عم نتكلم عن الثوب يقع طرفه على نجاسة، النجاسة جافة جاية طرف الثوب عليها، أو عمامته طويلة جاية طرف العمامة على مكان نجس، فما هو حكم هذه الصلاة بثوب طرفه على نجاسة؟ جمهور الفقهاء أن ذلك لا يضر، أن إذا كان ما مو الثوب متنجس، المكان متنجس وطرف الثوب على نجاسة فهذا لا يضر، إلا إذا كان مربوط فيه آخر الثوب مربوط بنجاسة أو مربوط بكلب أو غيره هذا لا يجوز. أما إذا كان مو مربوط بس ملاقي للنجاسة مجرد ملاقاة فإن الصلاة صحيحة فلا إشكال فيها، إلا عند الإمام أبي حنيفة فإذا كان طرف الثوب الملاقي للنجاسة يتحرك بحركته، إذا رفع يتحرك، إذا سجد يتحرك طرف الثوب الملاقي للنجاسة، فإن الصلاة مع هذا لا تصح. عند أبي حنيفة الصلاة لا تصح إذا كان طرف الثوب الملاقي للنجاسة يتحرك بحركته. طيب. كذلك بحث آخر عند الفقهاء، إذا كان إنسان يحمل إنسانا آخر، واحد حامل واحد ثاني، بالطبع هذا يتصور غالبا بإيش؟ بالطفل الصغير، إنه واحد يحمل طفل وهو في الصلاة، أما كبير لا يتصور. ومع ذلك الفقهاء قالوا فيه إذا واحد حامل إنسان آخر كبير ما بيضر بالصلاة إلا أن يكون مستجمرا، يعني لما استنجى هذا المحمول لما استنجى لم يغسل مكان النجاسة بالماء إنما جففه بالحجر، فإذا حمله إنسان مسلم بطلت صلاته. ليش؟ لأن النجاسة هذا المستجمر المحمول المستجمر لم يزل عين النجاسة، ما قام بالماء لازم يغسلها بالماء، جففها بالحجر معلش هذا ما أعرفه أنا بحسن أصلي، لكن هو حامل للنجاسة، نجاسة مجففة عينها رايحة باقي أثرها، فلا تقبل صلاة من يحمل إنسانا مستجمرا، يعني مجفف نجاسته حينما استنجى، يعني استنجى بالورق أو بالحجر أو غير ذلك، لا بد أن يكون مستنجيا بالماء. هذه مسألة لا تقع لكن تكلم فيها الفقهاء. أما المسألة التي تقع أن يحمل الإنسان طفلا مهين، هذا الذي فيه إشكال، حمل الطفل لا بأس به ولا حرج فيه إلا إذا شم النجاسة أو رأى أثرها، شاف النجاسة بعينه أو شمها أو رأى أثرها فإنه لا يجوز حمله، وإذا حمله بطلت صلاته. عرفنا كيف؟ أما يتوسوس يقول والله هذا يعني ابنه جاء هو بالصلاة ركب على كتافه مثلا أو اضطر لحمله أو نحس فيه أو كذا، إذا ما لك شام نجاسة أو شيء يروح الواحد يطلع خلقه على أهله زوجته تعويم والولاد، ما في شيء ما في شيء أبدا أبدا. ويستدلون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة في الصلاة، أمامة بنت أبي العاص وهي حفيدته بنت بنته بنت السيدة زينب رضي الله تعالى عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، بنت بنته يعني أمامة، حملها وهو في الصلاة. إذن حمل الغير في الصلاة، حمل الطفل في الصلاة لا يضر إلا إذا تأكدت من النجاسة بريح أو لون أو غير ذلك فهذا لا يجوز مباشرة. إذا الولد مثلا أنت حملته هلا شميت ريحة رأسا تركته ما في شيء، الصلاة صحيحة. مثل ما قلنا قبل شوي إذا جاءت النجاسة خلال الصلاة وأزلتها مباشرة، نجاسة جاءت إجت على ثوبك أنت نفضت ثوبك مباشرة فهذا لا يضر في الصلاة. أما إذا دميت حامل الولد فترة في الصلاة وطولت وانتقلت من ركن إلى ركن يلا هذا يفسد الصلاة. نعم. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: طهر اللباس والمكان، هذا ما يلزم بطهارة الثوب، طهر اللباس. أما المكان كذلك كما يجب تفقد الثوب في الصلاة أن يكون طاهرا، كذلك يجب تفقد المكان أن يكون طاهرا. وطهارة المكان يستدل الفقهاء عليها كافي، الدليل الأول وهو لا يقبل الله صلاة بغير طهور يكفي، لكن زيادة على ذلك يقول الفقهاء إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الأعرابي: صبوا عليه دلوا من ماء أو ذنوبا من ماء. تذكروا الحديث مرة اشتغلنا في هذا الحديث مهم، لما الأعرابي دخل المسجد قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا، قال لقد تحجرت واسعا. ثم قام فبال في طائفة من المسجد فثار اليه الناس يريدون الوقوع به، فقال لا تجزموه او لا تقطعوا عليه بوله يعني. ثم امر بدلو من ماء فصب على بوله، ثم قال له ان هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من البول والقدر، انما هي لذكر الله والصلاة. طيب، هذا دليل على ان تطهير النجاسة في المكان واجب ولا بد منه، ولا تصح الصلاة مع النجاسة في المكان. مكان متنجس تجي تصلي عليه ما بتصح الصلاة كلها. طيب، العلماء تكلموا في هذا واختلفت وجهات نظرهم كذلك، فمو ما اختلفت وجهات نظرهم بوجوب تطهير المكان، لازم تطهير المكان لا بد منه، لكن في بعض المسائل الفرعية، وهي أنه هل يصح أن يصلي على مكان فيه نجاسة، طرف نجس مثلا، بقعة أنت صليت على سجادة الصلاة مثلا، تحت هذه السجادة في نجاسة، سجادة كبيرة نجسة بول عليها الولد وناشف هذا البول جاء، وجبت أنت سجادة صلاة صليت فوق منها، في شيء هذا؟ هذا ما في شيء، إلا أو طرف المكان نجس، يعني أنت بصلي على السجادة المكان الذي تصلي عليه طاهر، موقع يديك ورجليك وجبهتك وأنفك كله طاهر، وما سوى ذلك في نجاسة، كذلك هذا عند الفقهاء لا يضر، لا يضر إلا عند أبي حنيفة. فقال أبو حنيفة إذا كان طرف الموضع الذي تصلي فيه نجس وكان يتحرك بحركتك فإن الصلاة لا تصح، يعني سجادة الصلاة رئيئة رئيئة وطرفها متنجس زاوية ما عم تصلها أنت في الصلاة، لا إيديك عم يصلوا ولا رأسك عم يصلوا ولا رجلك عم يصلوا إلى موضع النجاسة في زاوية السجادة الصلاة، هذا عند الفقهاء كله ما في شيء إلا أبو حنيفة، فيقف فيقول انظر إذا السجادة رئيئة بجوز أنت السجادة تحوص تحتك أنت عم تركع وتسجد وكذا تتحرك هذه النجاسة، فإذا كانت هذه النجاسة تتحرك الموضع يتحرك بحركة المصلي فإن الصلاة لا تصح عند أبي حنيفة، وإن كانت ثابتة يعني السجادة سميكة أو كبيرة لابسة على الأرض مستقرة فهذا لا يضر لا عند أبي حنيفة ولا عند غيره. ثم كذلك الصلاة في حش النجس، يعني إذا حبس الإنسان حبس في مكان نجس وما قدر يغادر هذا المكان ليصلي فيه في ليصلي في مكان آخر، فماذا يفعل؟ طبعا إذا جاء وقت الصلاة فقد وجبت الصلاة في حقه، كل ما دخل وقت الصلاة زالت الشمس عن صف السماء وجب الظهر غربت الشمس وجب المغرب إلى آخره، فماذا يفعل؟ عند الجمهور العلماء أنه يصلي ويتحاشى النجاسة ما أمكن، يعني إذا قدر أنه يركع ويسجد كافي بدون ما يحط وجهه على النجاسة، يومئ إيماء ما يحط جبهته ووشه على النجاسة، إذا حط رجليه كافي حاجة ما في داعي يحط وجهه. لكن العلماء يختلفون في أنه هل يصلي وإذا صلى هل يعيد أم لا يعيد، الخلاف هل يصلي أم لا يصلي، ومن يقول إنه يصلي هل يعيد أم لا يعيد. أبو حنيفة يقول لا يصلي، نجاسة كيف يصلي عليها، النجاسة لا يقبل الله صلاة بغير طهور، يأخذ بعموم الحديث. المالكية يقولون يصلي ولا يعيد على قواعدهم التي ذكرتها قبل قليل، قواعد فقهية تبعهم، هذا الكلام متناسق ما في إشكال عليه، يصلي ولا يعيد. أما عند الشافعية فإنهم يقولون إنه يصلي ويعيد، يصلي احتراما للوقت ويعيد الصلاة كلها، ولو حبس سنين، لو سنين حبس في هذا المكان فإنه يعيد الصلوات كلها. والرخصة على مذهب المالكي أنه يصلي ولا يعيد خلاص، لأنه أقدم على صلاة فيها خلل لكن بإذن الشرع فلا داعي، فالصلاة صحيحة ولا داعي للقضاء لأن القضاء لأمر جديد. يحتج الشافعية والأحناف يحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، صلاة مقبولة ليش نصليها، ما في داعي للصلاة. والشافعية والمالكية يحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي تبنى عليه كثير من أحكام الفقه وكثير من القواعد الفقهية، حديث يعني غني جدا جدا بالأحكام، واستنبط من الفقهاء واستفادوا من فائدة كثيرة، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا. فقال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، هذا استطاع أن يصلي بهذا الشكل يصلي بهذا الشكل، إذا استطاع أن يصلي بالقيام والركوع والسجود بدون نجاسة بدون سجود، صلاة قيام وركوع بدون نجاسة وبقي سجود من السجود، مهم استطاع ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ما استطاع ماشي حال، هذا الذي استطاعه فيصلي احتراما للوقت ويعيد صلاته عند الشافعي ولا يعيد عند المالكية. طيب كذلك النوع الثالث من الطهارة طهر اللباس والمكان والبدن. قال البدن يعني جسم الإنسان لا بد أن يكون طاهرا، سواء كانت النجاسة أتت من البول أو الغائط أو الدم أو القريح أو الصديد أو أي نجاسة طارئة أخرى من خارج، قد تكون نجاسة منه هو خرجت من باطن جسده، لكن كنت ذكرت لكم سابقا في دروس الطهارة أن في قاعدة الإمام الشافعي يقولها أن ما في الأجواف لا يحكم عليه بالنجاسة، الشيء اللي ضمن الأجواف الإنسان والحيوان لا يحكم عليه بأنه نجس، نحن حاملين دماء بأجسامنا مو هي؟ هذه الدماء إذا خرجت من الجسم شو حكمها؟ نجاسة. في بول في المثانة وفي الكلية وغيره جوا إذا طلع لبرا نجس، أما هو جوا كله البول والدم وغيره هل يقال إنه نجس؟ إذا بنقول إنه نجس معناته نحن حاملين نجاسة واقفين عم نصلي صلاة مو صحيحة. فالإمام الشافعي يقول ما في الأجواف لا يحكم عليه بالنجاسة لأنه جوا. طيب إذا خرج الكلام، إذا خرج هذا النجس البول أو الغائط أو القيح أو الدم أو الصديد أو غيره، إذا أصاب جسم الإنسان فهل تصح معه الصلاة؟ لا تصح الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وكذلك ورد في حديث آخر حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فأخذ سعفة من نخل فشقها نصفين فوضع أحدها على واحدة منها على هذا القبر والأخرى على القبر الآخر، وقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير، كان أحدهما لا يستنزه من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة، كان أحدهما لا يستنزه من بوله وكان الثاني يمشي بالنميمة، وقال أرجو أن يخفف عنهما ما لم تيبسا. العرقين الأخطرين يعني النبي صلى الله عليه وسلم رجى الله تبارك وتعالى أن يخفف عنهما العذاب ما لم تيبسا، وطبعا هذا أخذ منه العلماء أنه لا بأس بوضع شيئا من النبات الأخضر على القبر لأنه يسبح الله تبارك وتعالى، ومن شيء إلا يسبح بحمده، وتسبيح النبات الأخضر مو مثل اليابس، النبات الأخضر فيه حياة وإن كان ما في روح لكن في حياة، إيش أحسن هذا؟ نعم. فإذا إزالة النجاسة عن البدن واجبة لا بد منها. في بحث عند الأحناف أن الاستنجاء بالذات، الاستنجاء من البول عندهم سنة، عند المذاهب فرض، إلا عند أبي حنيفة فإنه سنة بشرط أن لا يجاوز الحشفة، الحشفة رأس الذكر، أن لا يجاوز الحشفة، فإذا جاوز الحشفة وجب الاستنجاء، وما دون ذلك إذا لم يجاوز الحشفة فإنه يسن فيه الاستنجاء، وما لم يجاوز فلا يسن. وطبعا هذا راجع إلى قاعدتهم في أنه يعفى عن من النجاسة عن قدر الدرهم، يعفى عن قدر الدرهم، وفي الاستنجاء لا، يعني إذا بقي البول لم يتجاوز الحشفة فهو أقل من الدرهم قطعا، فلذلك يسن الاستنجاء عندهم. نعم. أما الشافعية فعندهم لا يجوز أن يكون هنالك شيء من النجس على الثوب على البدن مهما قل أو كثر، لكن في بعض المعفوات عند الشافعية كان الحديث عنها موجود في كتب الفقه ويقرأه كل طلاب الفقه، وهو دم القمل والبراغيث والحشرات، هذه كان زمن أول منتشرة جدا، فكانت من عموم البلوى، أن ما في واحد يخلو من أمل ولا من براغيث ولا من بأ ولا من شيء من هذا القبيل. طيب هذا هل ينطبق حكمه اليوم في عموم بلوى اليوم؟ هو الأصل أنه كله نجس، كل هذا نجس، الدماء تبع الحشرات هذه نجسة، إذا وجدت في الثوب أو البدن أو غيره تبطل الصلاة. فبالفقهاء تكلموا عنها وقالوا إنها يعني معفو عنها، ليش؟ عللوها بعموم البلوى، هي قاعدة إن شاء الله نأتي عليها في بعد إن شاء الله شرح قاعدة عموم البلوى. طيب كان في عموم البلوى، الآن هلا عم نقرأ أخواننا مثلا الطلاب الذين بيقرأوا بكتب الفقه ولا يشار إلى هذا، ينبغي أن نتنبه له، هذا سببه عموم بلوى، والآن ليس فيه عموم بلوى، مو موجود. مين اليوم اللي عندنا هون قاعد العدد كبير، مين في بثيابه بق وأمل وهالشبق والمسائل هي ما موجود، راح انتهى، فلذلك لا يفتى به الآن إلا إذا وجد، إذا وجد نفسي فيه، إذا ما وجد فلا يفتى به. في حكم آخر يتعرض له الفقهاء، وهو لو كان هو خلال الصلاة نزف له جرح مجروح أو أصابه رعاف نزل دم من أنفه، ففي فقهاء يقولون إن هذا شأنه شأن غيره، شأنه شأن غيره، إذا يعني كان قليل من الإنسان يعفى عنه، دم الإنسان بنفسه يعفى عنه إذا كان قليلا، أما إذا كان كثير لا. لكن الصلاة ضمن الصلاة الحكم يختلف. الشافعية يقولون إذا كان هو ضمن الصلاة رعفة نزل دم من أنفه أو حبة في جسمه انفجرت، دم له انفجرت وهو في الصلاة فأصابت ثوبه وبشرته وغيره أو أي سبب آخر، ما الحكم؟ يقول الشافعية إن هذه النجاسة لو طبقت جسمه وثوبه فإنها لا تضر ويتابع صلاته إلا أن تنفصل، إذا انفصلت عنه وجدت على انفصلت عن جسده انفصال كامل وجدت على شيء من المكان الذي يصلي عليه، أو انفصلت عن جسمه وعادت إلى جسمه، يعني مثلا في الرعاف نزل إليك وصل لدأنه انفصل عن دأنه ونزل على ثوبه ولو نقاط قليلة أو كثير، انفصلت إلى أن وصلت إلى ثوبه من الطرف الآخر وبدأت تعم هذا الثوب، خلاص ما عاد في عفو، بطلت صلاته. أما إذا لم ينفصل يعني قالوا لو طبقت ثوبه كله، انتهى جسمه كله من الدماء، فإن صلاته صحيحة. ويستدلون على ذلك بالحديث الصحيح أن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاما في الحرس حراسة في إحدى الغزوات، كلف اثنين من الصحابة بالحراسة، فقام أحدهم يصلي ونام الآخر، الذي يصلي أصابه سهم فلم يوقظ أخاه صبر، ثم أصابه سهم آخر، ثم أصابه سهم ثالث، حتى طبقه الدم فاستيقظ أخاه، فاستيقظ أخوه شافه قام فحرس، وهذاك أمله السهام وتابع صلاته حتى انتهى، فسأله أنه ليش كامل ليش ما إيقظتني، فقال ما أحببت أن أقطع صلاتي، طالما أنا شايف العدو العيد ما في شيء هجوم علينا، ما في خوف وخطر على الجيش تبعنا، فمعلش ما بيأثر، اجى السهم ونزل الدم، فما أحب أن يقطع صلاته رضي الله تعالى عنه من أجل أنه أصابه السهم ولا أصابه الدم ولا غيره، وتابع صلاته رضوان الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم اطلع على هذه الحادثة، مو الحجة للشافعية في فعل الصحابي، الصحابي ليس له حق الاجتهاد في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم موجود، لكن الحجة في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، اطلع على هذه الحادثة وأقرها، وما أنكر عليه ما فعل. إذن معنى ذلك أنه إذا أصيب الإنسان بشيء في الصلاة فسال جرحه أو سال دمه، ولو طبق ثوبه كما صار بالصحابي تماما، لو طبق ثوبه دون أن ينفصل فصلاته صحيحة ولا بأس بها إن شاء الله تعالى. الأخ يسأل أن الإنسان إذا اضطر أن يصلي على التراب، اضطر أن يصلي على التراب، فهل صلاته صحيحة أو في أشكال؟ الصلاة وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، وين مكان بيصلي الإنسان المسلم؟ الإنسان هي ميزة المسلمين لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما وجدت لغيرها، في حديث فضلت على الأنبياء بست، وفي روايات له الحديث أكثر من ستة، المهم أنه من جملة هذه الميزة التي ميز الله بها نبينا صلى الله عليه وسلم وأمته على سائر الأمم، أنه يصلي أينما وجد على التراب، مو إذا اضطر، لا بغير ضرورة، في حال الساعة ما في عليه شيء أبدا، بوقف على التراب بيصلي خير إن شاء الله، ما في شيء أبدا أبدا. أنه نقول والله محتمل أنه يكون في حيوانات مروا من هون وبولوا، هذا ما بينتهى، في منيح ذكرتنا في حكم يقول يتكلم به الفقهاء في الصلاة في أرض واسعة، إذا واحد بده يصلي في أرض واسعة، بس هو الذكر أنه بزمانه مثلا شاف حيوان عم يبول فيها، لكن أنه كان يقدر يحصر ذهنه أنه وين حيوان شافه عم يبول فيها، ما كان يعرف هون هون هون، ما كان يتذكر أبدا. شو بيساوي هذا؟ شوفوا قال الفقهاء يصلي بغير اجتهاد، ما بيجرح بشمشم بالأرض من هون من هون ونطوف عليها حتى يعرفوا النجاسة، لا أبدا، يصلي بغير اجتهاد، المكان اللي يصلي فيه طلع ما في أثار نجاسة، الله أكبر، يصلي بغير اجتهاد. نعم. وكذلك إذا دخلت لبيت أنت، كذلك هذه المسألة يتكلم فيها الفقهاء، إذا دخلت لبيت بتعرف أنت أنه في أولاد صغار بالبيت، مو نطفانين لسه، صغار، بدك تصلي وفي قدامك سجادة كبيرة بغرفة الضيوف، تقف فتصلي ولا تسأل انه السجادة يا اخوانا طاهرة والله جيبوا لنا سجادة صلاة، لا ما بدها، يعني التنطع هذا مو ضروري، يعني كنت انا رأيت عدد كبير من علماء الكبار منهم والدي رحمه الله اذا بده يصلي وقف عند الناس، وقف بس عم الصلاة وقف يصلي ما يسأل، وليس للمرء ان يتنطع في ذلك الا اذا شم نجاسة امر اخر، اما اذا كان ما في شيء لا يحط احتمالات، لا يحط في كل الشرع شريعتنا كلها، إذا بدك تأكل شيء تأكله من السوق وما تسأل، هكذا يقول الفقهاء إذا كنت في بلد مسلم، طبعا هذا في بلاد المسلمين، إذا كنت في بلد مسلم فادخل إلى السوق فكل ولا تسأل، هذا في كتاب اسمه المعفوات، كتاب فقه اسمه المعفوات فيها القاعدة هذه، إذا كنت في بلد مسلم فادخل إلى السوق فكل ولا تسأل. الصلاة على ما في شيء، البلاط طاهر، إذا ما لي شايف نجاسة أنا طاهر، ما في إشكال أبدا. نعم ما على شيء، في الطريق عزفت، مهم كان عرصيف كله إذا ما لي شايف نجاسة أو شام النجاسة فالصلاة صحيحة ما في إشكال عليها أبدا. هذه مثل ما عمل لك هذه من مزايا أمة محمد صلى الله عليه وسلم بفضل النبي عليه الصلاة والسلام وكرامة له صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاتحة.